إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على النبي العظيم محمد وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن ربنا سبحانه وتعالى قد قص علينا في كتابه الكريم قصصا كثيرة لنأخذ منها العظة والعبرة، ومن هذه القصص قصة نبي الله داود التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة صاد، فقال جل من قائل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذه القصة العظيمة ما حكاها لنا ربنا لنتسلى بها ولا لنجعلها ضمن مادة التاريخ، ولكن لنعتبر بها ونتعظ بما فيها من الدروس والعبر، وهي قصة عظيمة لو تأملناها حق تأملها كباقي قصص القرآن. ليس في قصص القرآن إلا العظة والعبرة، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أيها المسلمون، ما خلاصة هذه القصة؟ لقد كان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، متفرغا معتزلا للعبادة في محرابه ومسجده الذي يصلي فيه. قد اعتزل الناس وقد كان مشهورا بطول العبادة وكثرتها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله يعني بها النافلة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام نصفه. هذا ثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبادة داود في صيامه وصلاته. كان معتزلا، فجاء خصمان، هل هما خصمان حقيقيان من عموم الناس كما هو الظاهر الذي توحي به الآيات، أو هما ملكان أرسلهما الله عز وجل في صورة خصمين من أجل تعليم داود وإيقاظه وتنبيهه عليه الصلاة والسلام؟ على أي الأحوال، دخل هذان الخصمان على داود عليه الصلاة والسلام وتسور عليه المحراب، لم يدخل من الباب، وإنما دخل من فوق السور على غير العادة. فلما دخل عليه فزع منهما، ما الذي أدخلهما وكيف دخل من غير الباب ومن غير إذن؟ قال: لا تخف ولا تفزع، نحن خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق أي بالعدل، ولا تشطط، لا تجر في حكمك ولا تمل عن الحق، واهدنا إلى سواء الصراط. ثم تحدث أحدهما مبينا ما هي الخصومة، فقال: إن هذا أخي له 99 نعجة من النعاج المعروفة التي يعرفها من يسمع كلام العرب، وهي الغالب المتبادر إلى الأذهان من سماع هذه الكلمة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، أي أعطنيها وضمها إلي، وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخطاب. مباشرة داود عليه الصلاة والسلام حكم لهذا المتحدث قبل أن يسمع من الآخر ويستبين الأمر من جميع جوانبه ويسمع القضية من أطرافها والمتخاصمين فيها. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. في تلك اللحظة غاب هذان الخصمان، أو خرج من مجلس الخصومة ومن مجلس القضاء الذي عقده استثنائيا نبي الله داود في محرابه ومسجده. وتفكر داود في الذي صنع، فوجد أنه أخطأ في طريقة الحكم. لماذا؟ لأنه حكم لأحد الخصمين، سمع من أحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر، ثم حكم قبل أن يستتم النظر في القضية. وكان هذا من داود عليه الصلاة والسلام استعجالا، ولذلك عرف أنه أخطأ فبادر إلى الاستغفار وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ولما بادر داود عليه الصلاة والسلام إلى التوبة مباشرة غفر الله له ما وقع منه. وهذه عادة الأنبياء، أنه إذا وقع منهم ما وقع في جنب الله عز وجل أو خالفوا الأولى يبادرون إلى التوبة ولا يؤخرونها، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا هو ظاهر القصة، وهذا هو الذي تدل عليه ألفاظها القرآنية العربية الفصيحة. ولسنا بعد هذا البيان القرآني بحاجة إلى بيان غير القرآن مما روي عن بني إسرائيل، فإن اليهود قوم بهت، ولهم مع الأنبياء مواقف سيئة، فهم قتلة الأنبياء، وهم الذين قالوا في حق الله عز وجل قالوا يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. وقالوا عزير ابن الله، وقالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مريم وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام ما قالوا مما لا يخفى عليكم. فهؤلاء القوم البهت الكذابين الكذابون لا يستبعد عليهم أن يتقولوا على أنبياء الله وأن يصفوهم بأقبح الأوصاف. وقد نقل كثير من المفسرين تلك القصص في كتب التفسير، وكان حريا ألا تنقل عن بني إسرائيل، خصوصا إذا كان فيها قدح في أنبياء الله وتقليل من مكانتهم في نفوس المؤمنين. لقد رووا أن داود عليه الصلاة والسلام رأى امرأة لأحد قواده فأعجبته ورغب فيها، فرأى أن يأمر قائده هذا بالقتال ثم القتال حتى يقتل ليتمكن من الزواج بها، وحصل له ما أراد. فجاء إليها وتزوج بها، فأرسل الله له هذين الخصمين ليبين له أن عنده 99 امرأة، فلماذا يرغب في المرأة هذه التي هي امرأة واحد من قواده؟ هكذا يقولون على نبي الله داود. والله إن هذا لا يليق بأحد المؤمنين ولا بأضعفهم إيمانا، فكيف يليق بنبي من أنبياء الله أن يقال في حقه مثل هذه المقالة العظيمة؟ بل الأمر كما وصفنا لكم وكما بينا في حقيقة هذه القصة، وهي أن داود عليه الصلاة والسلام تفرغ للعبادة في وقت كان يجب عليه أن يصرفه لعامة المسلمين وأن يجعله في قضاء مصالح الناس. ثم إنه سمع من أحد الطرفين قبل أن يسمع من الآخر، ثم حكم بناء على ذلك السماع، وأدرك داود عليه الصلاة والسلام أنه إنما فتن بالذي حصل، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذه هي الحقيقة التي يصدح بها القرآن وتظهر من ألفاظه. ودعونا أحبتي الكرام نتأمل في هذه القصة ونجني منها الفوائد والعظات والعبر. فأول ذلك أيها الأخوة الكرام أن المسلم يجب عليه إذا عرضت عليه خصومة أو مشاجرة أو قضية فيها آراء متعددة أن لا يستعجل بالحكم لأحد الأطراف أو لأحد المتخاصمين إلا بعد أن يسمع من كل الأطراف ويستمع بإنصات وبإحكام لكل طرف ويستوعب مقالته تماما، ثم يقضي بناء على ذلك أو يحكم أو يخبر أو ينقل. ومشكلة المسلمين اليوم أنهم في الغالب لا يستمعون إلا إلى طرف واحد ثم يصدرون أحكامهم. كم من مرة أيها المسلم اتصلت بك امرأة من قريباتك، أو اتصل بك رجل من إخوانك أو زملائك في العمل وشكى لك حاله مع صاحبه الذي يظن أو يزعم أنه ظلمه وأنه بخسه حقه، فحكمت له مباشرة دون أن تسمع من الطرف الآخر. وكم وقع بسبب ذلك من إحن وخصومات، وكم وقع بسبب ذلك من ظن سيء في حقوق بعض المسلمين عندما تتصل امرأة فتقول لك إن زوجي يبخل علي وإنه يضربني وإنه يفعل ويفعل، فتتخذ موقفا من ذلك الزوج وقد تسيء إليه وقد تشوه سمعته بين أقربائه أو جيرانه أو من حوله بسبب تلك الكلمات التي سمعتها من أحد الخصمين دون أن تسمعها من الطرف الآخر. ألا نستفيد من هذه القصة، قصة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، أن مثل هذا يمكن أن يكون ذنبا ينبغي لكل مسلم أن يستغفر الله سبحانه وتعالى منه. وقد نبه الله عز وجل إلى ذلك في مواطن من القرآن، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. احذروا أن تحكموا أو تخبروا أو تنقلوا شيئا قبل أن تتثبتوا منه، لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الله جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كان بعض المسلمين في الجهاد إذا رأوا رجلا في موطن الحرب شهد أن لا إله إلا الله أو أعلن إسلامه قالوا: والله ما قال لا إله إلا الله إلا ليعصم رقبته من السيف، فيقتلونه ويحكمون على نيته وهم لا يدرون هل أسلم طواعية واختيارا. إن لا إله إلا الله تعصم دم صاحبها، فلا يجوز لكم أن تقدموا على قتله أو إيذائه أو أسره حتى تتثبتوا من حقيقته، فهل شققتم عن قلبه؟ ولا تخفى عليكم قصة أسامة بن زيد الذي لحق رجلا من المشركين فلما أهوى عليه بالسيف قال الرجل: لا إله إلا الله، فضربه أسامة بسيفه فأرداه قتيلا. ثم شك في الأمر فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وقال: يا أسامة، هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه وعرفت لما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا بعدما كان السيف فوق رأسه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه يا أسامة؟ قال أسامة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب كغضبه ذلك، وما تمنيت إلا أني أسلمت يومئذ من شدة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني مما نستفيده من هذه القصة العظيمة أننا يا إخواني إذا كلفنا بتكليف وأتمنا على أمر وألقيت علينا مسؤولية أن نقوم بها حق القيام، وألا نغفل عنها أو ندعها أو نتهاون فيها. هذا داود عليه الصلاة والسلام تفرغ في مسجده ومحرابه يدعو ربه ويصلي لله عز وجل، ولكن الوقت كان وقتا لمصالح المسلمين ولقضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم والقيام بشؤونهم. فأراد الله عز وجل أن يجعل له في قصة هذين الخصمين آية، وتنبه داود عليه الصلاة والسلام لتعليم الله إياه وتأديبه له. فأنت أيها المسلم إذا كلفت بعمل أو ألقيت عليك مسؤولية قم بها خير قيام، وكن الرجل القوي الأمين الذي يؤدي ما اؤتمن عليه، لا تتشاغل بمصالحك الخاصة حتى ولو كنت تصلي أو تتعبد ما لم يكن فرضا قد فرضه الله عليك. كم من المسلمين اليوم من ائتمن أمانة ووكلت إليه مسؤولية يدع تلك الأمانة والمسؤولية ويذهب لأداء العمرة أو لأداء حج النافلة وهو يعلم أن مصالح المسلمين تتعطل بذهابه من مكانه الذي قد وضع فيه. فليتق الله مثل هذا المسلم، كيف تضيع هذه الأمانة؟ إن المسلمين ائتمنوك ووضعوك في هذا المكان وأعطوك مقابل وجدانك وبقائك في مكانك مالا، فكيف تضيع ذلك المكان ولا تؤدي تلك الأمانة؟ احذر أن تضيع هذه الأمانة التي ائتمنك الله عليها، فإن الله سائلك عما استرعاك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما منا من أحد إلا وهو راع وهو مسؤول عن رعيته. فليتق الله كل واحد منا أن يضيع ما اؤتمن عليه. أيها المسلمون، هذه بعض فوائد هذه القصة العظيمة، ونأتي إلى بعض منها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإن من فوائد هذه القصة العظيمة أن المسلم إذا وقع في ذنب أو حصلت منه خطيئة أو خالف أمر الله عز وجل في شيء، إن عليه أن يسارع إلى التوبة والندم والاستغفار، ولا يؤجل ذلك لأي غرض من الأغراض. لا يقول أن الواحد منكم سأتوب من هذا الذنب الذي وقعت فيه إذا حججت، أو إذا بلغت الأربعين، أو إذا كان الليل سأقوم منه ما شاء الله أن أقوم ثم أتوب إلى الله عز وجل وأستغفره. أيها المسلم، من يضمن لك أن تعيش بعد خطيئتك تلك؟ وما يدريك لعل تلك الخطيئة تستدعي خطيئة أخرى فتتراكم عليك الخطايا والذنوب. بل الواجب عليك وعلى كل مسلم وقع في خطيئة أو أذنب ذنبا أن يبادر فيستغفر ربه ليغفر الله له. احرص على أن تبادر في كل يوم إلى أن تمسح الذنوب والخطايا التي وقعت منك في ذلك اليوم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليعلم هذه الأمة وجوب المبادرة إلى التوبة، وأن يمحو الإنسان ذنوب كل يوم في يومه، وأن يبادر إلى الاستغفار دائما وأبدا. وأنت بخير ما دام الاستغفار والندم والتوبة ظاهران على لسانك. أيها المسلمون، إن هذه بعض ما نأخذه من هذه القصة العظيمة التي حدثنا بها ربنا سبحانه وتعالى وأنبأنا بها في سورة صاد. فعودوا إليها وتأملوا ما فيها، ففيها فوائد كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. ثم إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك.